بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي حكم سجود التلاوة في درس تبيان الإمام النووي رحمه الله، ما حكمه؟ مستحب؟ ما الدليل على استحبابه؟ سجد النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، والذي قال لوجوب استدل بقول الله فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قلنا ما معناه على الصحيح؟ أن هذا في حق الكفار الذين يتركون السجود تكذيبا واستكبارا، أي يتركون مطلق السجود، كل السجود. وما يدل على أنه ليس واجب أن عمر سجد بها في الجمعة الأولى في سورة النحل، والجمعة الثانية ماذا؟ لم يسجد. كذلك زيد بن ثابت قرأ بسورة النجم فلم يسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره، ولو كان واجبا لأمره. كم سجدات في القرآن؟ ها؟ 15 سجدة. تعددها؟ من يعددها؟ أنت في سورة النحل. طيب رتب أحسن. هات ارفع ما أسمعك. سورة النحل وفي الحج سجدتان، وفي سورة صاد النجم والانشقاق وإقرأ والإسراء، ها، وفصلت والسجدة، ذكرت 9، بقي 6. أحسن. ها ها الأعراف، سهل، من يذكرها؟ 15. ها من يذكرها؟ ها في الأعراف وفي الرعد وفي الإسراء، قبل الإسراء النحل. ها نعم، وفي سورة مريم، وفي الحج سجدتان، الفرقان والنمل والسجدة، وفصلت وصاد والنجم والانشقاق والعلق. أحسن. قلنا 10 مجمع عليها، ما هي التي حصل فيها الخلاف؟ ها الثانية التي في سورة الحج، وفي سورة صاد، والثلاث التي في المفصل، النجم والانشقاق والعلق، والباقي حصل في إجماع. قلنا وهذه أيضا هي صحت عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأربع صاد وما بعدها، والتي في الحج صحت عن ابن عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سجد في 4. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله مواضعها، وقرأناها فيما سبق، نواصل نقرأ. وقد توسع رحمه الله في فصل أو في أحكام سجود التلاوة، قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. حكم سجود التلاوة حكم الصلاة النافلة. وهذا في قول لبعض العلماء. وسيأتي أن الصحيح أن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يأخذ حكم الصلاة. قال: حكم سجود التلاوة حكم الصلاة النافلة في اشتراط الطهارة عند الحدث وعن النجس وفي استقبال القبلة وستر العورة، فيحرم على من على بدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها، وعلى المحدث إلا إذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم، ويحرم إلى غير القبلة إلا في السفر حيث تجوز النافلة إلى غير القبلة. وهذا كله متفق عليه، أي متفق عليه عند الشافعية، وإلا قد خالف غيرهم كما سيأتي. حاصل هذا الفصل أن النووي رحمه الله يقرر أن سجود التلاوة حكمه حكم صلاة النافلة، والصحيح أن سجود التلاوة ليس بصلاة وليس له حكم الصلاة كما سيأتي في أدلة. قد يقول قائل: أليس السجود جزءا من الصلاة؟ فإذا كان جزءا من الصلاة فإنه يكون صلاة، فإن جزء الصلاة صلاة، بعض الصلاة صلاة. والجواب: ليس كذلك، ولا يصح هذا الإطلاق أن بعض الصلاة صلاة أو جزء الصلاة صلاة. فالتكبير هو جزء من الصلاة، القيام جزء من الصلاة، القعود جزء من الصلاة. ولا يقال إن التكبير يشترط له الطهارة، يشترط له ستر العورة، يشترط له استقبال القبلة. فالصحيح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، بل هي سجدة شرعت لسبب، وهذا السبب هو تلاوة الآية التي فيها السجدة. فإذا تقرر هذا وأن سجود التلاوة ليس بصلاة، فنعود إلى ما ذكره الإمام النووي رحمه الله. ذكر في هذا الفصل ثلاث مسائل: المسألة الأولى اشتراط الطهارة عن الحدث ومن النجس، والمسألة الثانية استقبال القبلة، والمسألة الثالثة ستر العورة. أما اشتراط الطهارة فقال ذهب إليه جمهور العلماء، أكثر أهل العلم قالوا يشترط الطهارة لسجود التلاوة بناء على أنه صلاة. وخالفهم غيرهم، فجاء عن ابن عمر علقه البخاري أنه لا يشترط لها الطهارة، مع أنه قد جاء عنه قول آخر الأمر بالطهارة. وهكذا قال به سعيد بن المسيب والشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي، وكذلك اختاره البخاري وشيخ الإسلام وابن القيم وابن حزم، واختيار الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ مقبل وغيرهم، أن سجود التلاوة كذلك الشوكاني والصنعاني لا يشترط له الطهارة، بل لو سجد وهو على غير طهارة صح ذلك إذا كان يقرأ القرآن من حفظه ومرت آية بها سجد وسجد لا مانع منه. وقد جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. جاء عن ابن مسعود أيضا في صحيح البخاري سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم فسجد معه كل من كان حاضرا إلا شيخ أخذ كفا من تراب رفعه إلى جبهته. جاء أيضا في الصحيحين عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالآية فيها سجدة فيسجد ويسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا موضعا لمكان جبهته. فهذا في أنه يسجد كل من كان حاضرا. وليس في أن جميع من كان حاضرا كانوا على طهارة. وليس في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الحاضرين أن يتطهروا. بل يبعد أن يكون الجميع على طهارة ومع ذلك يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة تبين أنه لا يشترط في سجود التلاوة أن يكون الساجد طاهرا، بل لو كان يقرأ القرآن من حفظه ومرت به آية فسجد وليس متطهرا صح منه ذلك وأجزأه. وهذا كما ترى اختيار جماعة من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم والشوكاني والصنعاني، وعليه الفتوى عند علماء العصر. المسألة الثانية في استقبال القبلة، هل من شروط سجود التلاوة أنه لا يسجد إلا إلى القبلة؟ ذهب إليه الجمهور، قالوا لابد أن يكون السجود إلى جهة القبلة. وذهب الشعبي وكذلك أبو سلمة ابن عبد الرحمن، واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين أنه لا يشترط السجود إلى القبلة، وكذلك الشيخ مقبل. لعدم وجود دليل في اشتراط ذلك، ولأنه قد تقرر أن سجود التلاوة ليس بصلاة واستقبال القبلة إنما يجب في الصلاة فلا يجب في غير الصلاة. وسجود التلاوة ليس بصلاة فلا يشترط أن يسجد إلى القبلة، بل قد صح عن بعض السلف أنه كان يسجد إلى غير القبلة، تمر به الآية فيها سجدة من سجود التلاوة فيسجد إلى غير القبلة. على كل يكون الإنسان يسجد إلى الموضع الذي هو متوجه إليه، إن كان متوجها إلى القبلة سجد إلى القبلة، وإن كان متوجها إلى غير القبلة فليس بملزم أنه يتجه إلى القبلة ويسجد، بل لو سجد إلى غير القبلة أجزاه ذلك. هكذا أيضا ما يتعلق بالمسألة الثالثة التي ذكرها النووي رحمه الله، وهي ستر العورة. أيضا هذا مبني على أن سجود التلاوة صلاة، ولكن كما تقدم أنه ليس بصلاة فلا يشترط ذلك. وهذه قاعدة خذها، تستريح من كثير من التفصيلات، أن سجود التلاوة ليس بصلاة فلا يأخذ حكم الصلاة، وكل من أوجب هذه الأمور اعتبر سجود التلاوة صلاة. قال رحمه الله: فصل. إذا قرأ سجدة صاد، فمن قال إنها من عزائم السجود قال يسجد. إذا قرأ سجدة صاد، فمن قال إنها من عزائم السجود، أي من السجود المتأكد، العزائم أي الذي هو متأكد ليس معنى الواجب، فكل سجود التلاوة مستحب، لكن معنى العزائم أي من السجود المتأكد، قال يسجد سواء قرأ في الصلاة أو خارجا منها كسائر الصلوات. وأما الشافعي وغيره ممن قال ليست من العزائم، ليست من السجود المتأكد، فقالوا إذا قرأ خارج الصلاة استحب له السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها كما قدمنا، سجد فيه في خطبة الجمعة. وإن قرأ في الصلاة لم يسجد، فإن سجد وهو جاهل أو ناس لم تبطل صلاته، ولكن يسجد للسهو. وإن كان عالما فالصحيح أنه تبطل صلاته، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها فبطلت، كما لو سجد للشكر فإنها تبطل صلاته بلا خلاف. والثاني لا تبطل لأن له تعلقا بالصلاة. هذه المسألة تقدم معنا أن صاد ليست من عزائم السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي سجد في المرة الأولى لما قرأ على الخطبة، ففي الخطبة الثانية تهيأوا يريدون السجود، فقال إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تهيأتم للسجود فنزل فسجد. فهي ليست من عزائم السجود، لكن يجوز السجود بها في الصلاة وخارج الصلاة. إذا قرأ خارج الصلاة فسجد يجوز ذلك ويستحب، وإذا قرأ داخل الصلاة وأراد السجود له أيضا السجود ولا تبطل صلاته، سواء كان عالما أو جاهلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد للتلاوة في الصلاة. قال: ولو سجد إمامه في صاد، أي لو كان مأموما والإمام سجد، لكونه يعتقدها من العزائم والمأموم لا يعتقده فلا يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائما، وإذا انتظره هل يسجد للسهو؟ فيه وجهان: الأظهر أنه لا يسجد، لا بل يتابع إمامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فهو يتابع إمامه ويسجد معه. قال فصل في من يسن له السجود. اعلم أنه يسن للقارئ المتطهر بالماء أو التراب حيث يجوز, أي حيث يجوز استعمال التراب لعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله, سواء كان في الصلاة أو خارجا منها. ويسن أيضا للمستمع, ويسن أيضا للسامع غير المستمع. فرق بين المستمع والسامع. المستمع هو الذي يقصد الاستماع, والسامع هو الذي يسمع آية فيها سجدة ولكن ليس قصده الاستماع. ولكن قال الشافعي رحمه الله لا أؤكده في حقه, أي السامع, كما أؤكده في حق المستمع, هذا هو الصحيح. وقال إمام الحرمين, من هو إمام الحرمين؟ الجويني من الشافعية وهو أشعري. بل ممن أدخل على الأشعرية كثيرا من أصول المعتزلة, تاب في آخر حياته وبكى وندم على الفلسفة وعلم الكلام, وجعل يقول الويل لأمي إن لم يرحمني ربي, ويقول ها أنا أموت اليوم على عقيدة عجائز نيسابور. أي بعد أن كان يدقق تلك التدقيقات. له كتاب مشهور في الفقه اسمه نهاية المطلب في الفقه الشافعي, مطبوع في نحو 10 أو 12 مجلدا. قال شيخ الإسلام قال ولم يذكر فيه حديثا واحدا من صحيح البخاري. قال وقال إمام الحرمين من أصحابنا لا يسجد السامع. والمشهور الأول, سيأتي أن فعل الصحابة رضي الله عنهم هو ما يوافق قول الجويني أنه لا يسجد السامع إنما يسجد المستمع, وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجا منها يسن للمستمع والسامع السجود, وسواء سجد القارئ أم لا. طيب نرجع إلى هذا, نقرأ الأول. الآن ذكر من أول الفصل أن الذي يسن له السجود القارئ, نعم, أما القارئ فيشرع له السجود إذا كان يريد السجود يشرع له, بل هذا مستحب. وإذا قرأ ابن آدم بالسجدة بسورة فيها سجدة فسجد, اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة, وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فالقارئ يستحب له أن يسجد. ثم قال ويسل للمستمع ويسل للسامع. أما المستمع فيسن له, قال ابن قدامة بلا خلاف المستمع يشرع له السجود بلا خلاف بين العلماء. فلو كان اثنان أحدهما يقرأ والآخر يسمع له فسجد القارئ, هل يشرع للسامع أن يسجد؟ بلا خلاف, أو هذا المستمع له الذي يستمع له. هكذا في الصلاة المأموم يشرع له أن يتابع إمامه, هكذا ولو لم يكن يسمع له, لكن لو كان يقرأ وآخر يستمع لتلاوته فسجد القارئ فيسجد المستمع. قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لمكان جبهته. وابن عباس يقول سجد معه المسلمون كلهم الذين كانوا يستمعون تلاوته. بقي السامع الذي سمع الآية التي فيها سجدة ولم يكن قاصدا للاستماع، لم يكن مستمعا لقراءة القارئ، ففعل الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يسجد صح عن أربعة من الصحابة، عن عثمان وابن عباس وسلمان الفارسي وعمران بن حصين، وكل الآثار عند عبد الرزاق في المصنف بأسانيد صحيحة. أثر عثمان من طريق سعيد بن المسيب أن عثمان مر بقاص الذي يقص يعظ، فقرأ سجدة، أي هذا القاص قرأ سجدة ليسجد معه عثمان، يريد عثمان يسجد معه يتابعه، فقال عثمان إنما السجدة على من استمع ثم مضى، أي ولم يسجد. وأثر ابن عباس أيضا عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة قال ابن عباس إنما السجدة على من جلس لها، فإذا مررت فسجدوا فليس عليك سجود، تكون تمارا لست بمستمع، فإنما السجدة لمن جلس يستمع القراءة. وآثر سلمان عند عبد الرزاق أيضا من طريق أبي عبد الرحمن السلمي ومن التابعين من الثقات، وأبو عبد الرحمن السلمي آخر، من هو؟ ما؟ من هو الآخر؟ أبو عبد الرحمن السلمي من التابعين الثقات، وهناك أبو عبد الرحمن السلمي آخر، أين رتبته؟ من طبقته؟ شيخ البيهقي، نعم هو في طبقة الحاكم شيخ البيهقي، وهو صوفي متهم بالوضع، قالوا كان يضع الأحاديث للصوفية، أما هذا فهو إمام ثقة. من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال مر سلمان على قوم قعود يقرؤون السجدة فسجدوا، فقيل له اسجد معنا، قال ليس لها غدونا، إيه لم نكن مستمعين. وأثر عمران أيضا عند عبد الرزاق عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن الحصين مر بقاص فقرأ القاص سجدة فمضى عثمان ولم يسجد معه، وقال إنما السجدة على من جلس لها. فإذن فعل الصحابة رضي الله عنهم أن السامع لا يسجد. من هو السامع قلنا؟ ها؟ الذي لا يقصد ماذا؟ الاستماع. فإذن المستمع يسجد والسامع ماذا؟ لا يسجد، كما فعله الصحابة رضي الله عنهم. قال وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجا منها يسن للمستمع والسامع السجود، سبق الكلام في السامع والمستمع، وسواء سجد القارئ أم لا، هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة، وقال صاحب البيان هو العمراني يحيى بن أبي الخير رحمه الله، كان إمام الشافعية في زمنه. وقال صاحب البيان من أصحاب الشافعي لا يسجد المستمع لقراءة من قرأ في الصلاة، وقال الصيدلاني من أصحاب الشافعي لا يسن السجود إلا أن يسجد القارئ، والصواب الأول، والصحيح أنه لا يشرع السجود إلا إذا سجد القارئ، أما إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع. ولذا تقدم معنا حديث زيد بن ثابت في الصحيحين أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد زيد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن مسعود أن تميم ابن حذلم أو حذلم كما في صحيح البخاري معلقا قرأ آية فيها سجدة فلم يسجد، وابن مسعود يستمع له، فقال لابن مسعود ما منعك أن تسجد؟ قال أنت إمامنا فيها، لو سجدت سجدنا. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه مرسل، أن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم آية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامنا فيها، أما إنك لو سجدت سجدنا، ولكنه مرسل. لكن بمجموع هذه الأدلة ولا سيما حديث زيد بن ثابت في الصحيحين تبين أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ. فإذا القارئ يسجد والمستمع فيه تفصيل، إن سجد القارئ شرع له السجود وإن لم يسجد القارئ فلا يسجد، وأما السامع ففعل الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يسجد. فما صوبه النووي الصواب غيره، قوله الصواب الأول، بل الصواب هذا الثاني أنه لا يسن السجود إلا أن يسجد القارئ. قال ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا وبين أن يكون كافرا أو صبيا أو محدثا أو امرأة، هذا هو الصحيح عندنا وبه قال أبو حنيفة. وقال بعض أصحابنا لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران، وقال جماعة من السلف لا يسجد لقراءة المرأة، حكاه ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق، والصواب ما قدمنا. وعجيب هذا من النووي، فإنه قرر أولا أنه لا يجوز أو أن سجود التلاوة ماذا؟ حكمه حكم صلاة النافلة، ثم قال يجوز السجود لسجود القارئ سواء كان القارئ مسلما أو بالغا أو متطهرا رجلا أو امرأة. وهل يجوز الإنسان أن يأتم في صلاة النافلة بالكافر؟ ها؟ لا، لا يجوز، ولا يجوز أن يأتم بغير المتطهر، ولا أن يأتم رجل بامرأة. فكان مقتضى تقرير النووي أنه لا يجوز، لأنه قرر أنها مثل صلاة النافلة، لكنه خالف ذلك فقال بل يجوز أن يسجد لقراءة غير المسلم وغير المتطهر، بل إذا كانت القارئ امرأة وسجدت يسجد المستمع لو كان رجلا. على كل إن هذه المسألة أيضا مبنية على كونها ماذا؟ على كون سجد التلاوة صلاة، وقد تقدم أنه ليس بصلاة. فإذا سجد غير المتطهر وكان هناك إنسان متطهر يستمع له، هل يجوز أن يسجد؟ ها؟ يسجد. ولو كان إنسان يستمع القرآن لامرأة من محارمه، يستمع لزوجته لابنته لأمه، مرت بآية فيها سجدة سجدت، هل يسجد؟ ها؟ يسجد، لأن ليست بصلاة. ومن صححه النووي هنا هو الصحيح أنه يسجد، لكن كان على مقتضى قوله يمنع هذا، لأنه قرر أنها صلاة كصلاة النافلة. بعضهم اشترط أنه قال يشترط في القارئ ما يشترط في الإمام، فمن صحت إمامته صحت متابعته في السجود إذا كان قارئا، وهذا الشرط ليس عليه دليل. ومن صححه النووي رحمه الله هنا قول قوي، فلو كان القارئ امرأة من المحارم وهي يستمع لقراءتها وسجدت يسجد. وهذه ليست بصلاة حتى يقال كيف تكون فيه المرأة هي القارئة وتسجد. قال رحمه الله فصل، الفصل الحادي والأربعون في اختصار السجود. ومعنى اختصار السجود أن يمر الإنسان على الآيات التي فيها سجود ينتزعها من بين سائر الآيات ويسجد فيها. القرآن فيه 15 سجدة، يمر يقرأ الآيات التي فيها سجدة من سورة الأعراف ويسجد، ثم يقرأ الآيات التي فيها سجدة من سورة الرعد ويسجد، ثم يقرأ الآية التي فيها سجود من سورة النحل ويسجد. هذا معنى اختصار السجود، أي أن يستخرج الآيات التي فيها سجود من القرآن لأجل أن يسجد فيها. هل يجوز هذا؟ قال وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد. حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي وأحمد وإسحاق أنهم كرهوا ذلك، وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور أنه لا بأس به، وهذا مقتضى مذهبنا أنه لا بأس به، والصحيح أن هذا مكروه، فإنه لم يكن السلف يفعلون ذلك ولا جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتتبع الآيات التي فيها السجدة من القرآن فيستخرجها ويقرأها من السورة ثم يسجد. فهذا يكره كما كرهه جماعة من أعيان التابعين، الشعبي، الحسن، بن سيرين، النخعي كرهوا ذلك، وكذا أحمد وإسحاق، وهذا هو الصحيح لأنه ليس عليه دليل. ثم ذكر أحكاما كثيرة أيضا توسع في أحكام سجود التلاوة. وسيأتي إن شاء الله.